أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الروايات التي استدللنا بها على الأحكام الخاصة لعلاج التعارض بين البينتين مختصة بما بحالة ما إذا تعارضت البينتان، وبناء على أن البينة لا تشمل الشاهد واليمين بل ولا الشاهد والامرأتين، قهرا هذه الأحكام تختص بما إذا تعارضت بينتان بمعنى الشاهدين العادلين، شاهدان عادلان من هذا الجانب وشاهدان عادلان، إذا تعارضت تجري هذه الأحكام. وأما إذا دخل الشاهد واليمين طرف في المعارضة أو الشاهد والامرأتين طرف في المعارضة، قلنا بأنه لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة، وبينا في الدرس السابق ما هو مقتضى القاعدة، بل بيناه سابقا أيضا وذكرناه في الدرس السابق، لكن هذا مقتضى القاعدة فيما إذا كان المال في أيديهما، فيما إذا كان المال في أيديهما. فمقتضى القاعدة هو ما ذكرناه في الدرس السابق ولا داعي إلى تكراره. يعني كان المال في أيديهما وكان كل منهما له بينة، وكان كل منهما له بينة، وهذه هي الحالة الأولى من الصورة الثانية المتقدمة. هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يكون المال في أيديهما، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لكل منهما شنو؟ بينة. ذكرنا ما هو مقتضى القاعدة في هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. وأما إذا فرضنا أن البينة كانت لأحدهما دون الآخر، بينة لأحدهما دون الآخر، المال في أيديهما، هذه الصورة الثانية المقسم الحاضر عليها، لكن الحالة تتبدل، البينة ليس لكل منهما بينة، لأحدهما توجد بينة. شنو مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الرواية في هذه الحالة؟ المال في أيديهما، أحدهما قام بينه والآخر لم يقم بينه، لا أشكال، القاعدة واضحة، مقتضى الأدلة العامة تقتضي تقديم قول صاحب شنو؟ صاحب البينة، تقتضي تقديم قول صاحب البينة مع يمينه، طبعا مع يمينه على ما تقدم سابقا. مع يمينه السر واضح، السر واضح، لأنه هو المال بأيديهما، وهذا هو معنى أن كل منهما يكون شنو؟ يكون مدعي وشنو؟ ومنكر. لكن بالنسبة إلى شنو؟ إلى النص، فهو يقيم بينة واضح، يقيم بينة بالنسبة إلى النص الذي في يد الآخر، ويحلف بالنسبة إلى النص الذي شنو في يده، لأنه هو منكر بالنسبة إلى النص الذي في يده، فيطلب منه اليمين باعتباره منكر وذاك مدعي، وهو مدعي بالنسبة إلى النص الذي في يد الآخر، فيقيم بينة ويملك النص الذي في يد الآخر، ويحلف يملك النص الذي في يده، البينة مع اليمين على ما تقدم سابقا. الحالة الثالثة من الصورة الثانية أن لا يكون لكل منهما بينة، ما عندهم بينة، المال في أيديهما لكن ليس لهما بينة، وبلا إشكال أن القواعد تقتضي في هذه الحالة أن الأمر ينتهي لمن؟ إلى يمين، كل منهما يدعي وليس لهما بينة، فينتهي الأمر إلى اليمين، إذا حلف أحدهما دون الآخر استحق تمام المال، وإذا حلف معنا أو نكلا معا تقدم سابقا تقوية احتمال التقسيم. إذا حلف معا يقسم المال بينهما على القاعدة، من حلف هذا منكر حلف يستحق النص الذي في يده، عندك ما عدلين على هذا النص. هذا أيضا إذا حلف يستحق المال الذي شنو في يده، لأن هذا الطرف ليس له بينة بالنسبة إلى ما في يده وهو منكر، ذاك ما عنده بينة هو يحلف. فإذا حلف كل منهما استحق كل منهما النصف الذي في يده وهو معنى التقسيم. وأما إذا نكلا معا، نكلا معا فلا عندنا بينة، لأن المفروض عدم البينة لكل منهما، ولا نقدر نستند إلى اليمين لأن المفروض أنهما شنو نكلا عن اليمين. هنا أيضا التزمنا بالتقسيم، لكن باعتبار شنو بمقتضى يد كل منهما على ماذا؟ على نصف المال. قلنا هذا ما يحل الدعوة كخصومة، ما ينهي الدعوة، لكنه حكم شرعي بالنتيجة، هذا له نصف وهذا شنو له نصف، هو التقسيم. فسواء حلف أو نكلا يثبت ماذا؟ يثبت التقسيم. هذا مقتضى القاعدة في الصورة الثانية بفروعها. وأما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هي أن يكون المال بيد شخص ثالث، بيد شخص ثالث، حينئذ أيضا نقول إن كان لكل منهما بينة، أما أن يكون لكل منها بينة أو يكون لأحدهما أو لا يكون لكل منهما بينة والمال بيد شخص شنو ثالث. فإن كان لكل منهما بينة والمال بيد شخص ثالث، تقدم سابقا أن السيد الماتن قدس الله نفسه ما اعتبرها صورة مستقلة في قبال الصور الثلاثة الأخرى، في أربع صور، الصورة الثالثة ما اعتبرها صورة مستقلة، وإنما هي على تقدير تدرج في الصورة الأولى، على تقدير تدرج في الصورة الثانية، على تقدير تدرج في الصورة شنو الرابعة. قدم هذا سابقا، قال لأنه هذا الشخص الثالث الذي بيده المال إذا صدق أحدهما دون الآخر، يعني اعترف بأن هذا المال الذي في يده هو لهذا لا لهذا، لهذا المدعي الأول لا للمدعي الثاني، يقول حين دخلت في الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى، ما إذا كانت المال في يد أحدهما دون الآخر، كأن هذا بتصديقه واعترافه بأن هذا المال لفلان يصبح فلان صاحب يد، كأنه صاحب يد على المال، فيدخل في مسألة ماذا الصورة الأولى، وما إذا كانت يد أحدهما على المال دون الآخر، فيجي بها الأحكام المذكورة هناك. وإن صدق كل منهما، قال هذا المال لهما، يقول يدخل في الصورة الثانية، ويشنو ما إذا كان المال في أيديهما معا، فتجري فيها الأحكام المتقدمة في الصورة الثانية لكل تفاصيله. وإن لم يقر بشيء، لم يعترف بشيء إطلاقا، حينئذ قال أن حكمها حكم الصورة شنو الرابع الآتية اللي تقدمت سابقا وبحثنا بها على مقتضى الروايات، الآن نريد نبين شنو مقتضى القاعدة بها. كنت تدخل في الصورة الرابعة وهي ما إذا كان المال لا يد لأحد شنو عليه أصلا، هذه الصورة الرابعة. هكذا ذكر السيد الماتن تبعا لغيره. تبعا لغيره، لكنه نحن استشكلنا في ذلك وقد تقدم الإشكال في ذلك، وقلنا بأنه الاعتراف لا يكون حجة على الغير، يكون حجة على الإنسان نفسه، هو يعترف نقول هذا المال ليس له، يقول لهذا دليل نحكم بأنه لهذا. أما أن يكون إقرار نافذ على الغير بحيث يكون ذات الغير قول مخالف للأصل ويصير بهذا الاعتبار مدعي لا منكر، هذا نوع من نفوذ الإقرار في ماذا؟ على الغير، نوع من نفوذ الإقرار على الغير، وأدلة الإقرار متتحمل، أدلة الاعتراف متتحمل. هذا كان الإشكال. صحيح في مقام بيان مقتضى القاعدة في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان المال بيد شخص ثالث وكان كل منهما له بينة، في هذه الحالة أن هذه الصورة تدخل في باب التداعي على تمام المال لا على نصف المال، وبذلك تختلف عن الصورة الثانية. في الصورة الثانية دخلت المسألة في باب التداعي على نصف المال، مو؟ وإذا قلنا كل منهما يكون مدعي وشنو؟ ومنكر في آن واحد، مدعي بالنسبة إلى نصف ومنكر بالنسبة إلى النصف الآخر. ليش؟ لأن المال في أيديهما، في أيديهما. قلنا أن شنو معنى المال في أيديهما؟ قلنا معنى أنه كل منهما يده على نصف المال. ما دام صار يده على نصف المال، إذن بالنسبة إلى هذا النصف يكون منكر، بالنسبة للنص الآخر في يد الآخر يكون سنة مدعي. في محل الكلام المال ليس في أيديهما ففي يد شخص ثالث، إذن دعواهما وكل منهما يقيم البينة يدخل في باب التداعي على تمام المال. هذا يدعي تمام المال، تمام المال، ويقيم البينة على ذلك. هذا أيضا يدعي تمام المال ويقيم البينة شنو على ذلك. من اللي نقول هذا مدعي وهذا منكر؟ لا فرق بينهما بالنسبة إلى تمام المال، كل منهما مدعي، لكن بالنسبة إلى تمام المال يدخل في هذا الباب. والقاعدة في مثل هذه الحالة، القاعدة العامة مستفادة من الأدلة العامة، تقتضي تعارض البينتين، بينتان كل منهما كان بين شهود عدول على ماذا؟ على أن تمام المال له، هذا ما كان بين. تتعارض البينات وتتساقط، فإذا تعارضت البينتان وتساقطتا حينئذ تصل النوبة إلى من؟ إلى اليمين، تصل النوبة إلى اليمين، فيطلب منهم اليمين. حينئذ إن حلف أحدهما دون الآخر أعطي تمام المال على القاعدة، على قاعدة بينة سقطت وصلت النوبة المن إلى اليمين، فيقول له هذا أنت ما عندك بينة أحلف، هذا هم يقولوا له أحلف. فإذا حلف هذا وهذا نكل رفض اليمين، وبلا إشكال هذا يستحق تمام المال بماذا؟ بيمينه، يستحق تمام المال بيمينه، لأن اليمين من موازين باب القضاء أعطي تمام المال. وأما إذا حلفا معا، هذا مستعده، هذا حلف وهذا حلف، قد يقال لأن القاعدة في المقام تقتضي التقسيم، تقسيم المال بينهما، وأشرنا سابقا إلى أن التقسيم يمكن أن يستند إلى أحد وجهين. وجه الأول هو ما يسمى بقاعدة العدل والإنصاف، لما تأثر على ما نعم يقولون بها، ما كل شيء قاعدة مؤسسة بعنوان العدل والإنصاف اللي تقتضي تقسيم العين اللي يدعيها كل منهما ويقيم عليها كل منهما البينة ويحلف كل منهما على أن العين شنو له، فشذوا بالتحالة قسمها بينهم. ما تابت هذه القاعدة، إما قاعدة العدل والإنصاف، وإما أن يستند إلى وجه فني آخر بأن يدعى بأن المستفاد من أدلة التحليف نفسها مثل أدلة أن هذا يحلف وهذا يحلف، يطلب اليمين من هذا ويطلب اليمين من هذا، استفاد منها أن الدليل كأنه يطلب منا أعمال اليمين ولو جزئيا ولو في الجملة ولو في الجملة، لأن اليمين إذا لم يترتب عليه أثار كأنه لا داعي حينئذ لطلب الجنو لطلبه لطلب اليمين. إيش نطلب من هذا اليمين ومن هذا اليمين؟ والحال نقول أن يمين هذا لا أثر له، يعني لا يثبت به تمام المال قطعا، ولا يثبت به نصف المال إذا لم نقل شنو بالتقسيم. فشن أثر هذا اليمين؟ دليل الدال على التحليف يفهم منه ماذا؟ أن اليمين إذا صدر منهما لا بد من أعماله، وحيث أنه لا يمكن أعمال اليمين كل منهما في تمام المال كما هو واضح، فحينئذ نعمله في ماذا؟ في نصف المال، فيثبت بذلك التقسيم. هذا الوجه الثاني. وقاعدة عبد الصادق بن ماثر. وأما الدليل الثاني هم واضح، دليل التحليف لنفترض أنه فيه دلالة على نفوذ التحليف وإعمال التحليف، لكن أعماله وين؟ أعماله في متعلقه، فيما تعلق به، والمفروض أن كل منهما يحلف على ماذا؟ على ماذا يحلف؟ على نصف المال أو على تمام المال؟ يحلف على تمام المال. فدليل التحليف يقول بأنه هذا اليمين لا بد من أعماله في متعلقه، لكن في المقام لا يمكن أعماله في متعلقه. في المقام لا يمكن أعمال كلا الحلفين كلا اليمينين في ماذا؟ في تمام المال. تمام المال لا يقدر أن يكون لهذا أو يكون لهذا، فلا يمكن أعماله. فحينئذ لا معنى لأن نقول بأنه نستفيد من دليل التحليف أعمال الحلف واليمين ولو جزئيان، ولو في بعض المال الذي ليس هو متعلق الحلف واليمين، هذا لا نستفيده من هذه الروايات. الصحيح في المقام أن النوبة تصل إلى القرآن، أن النوبة تصل إلى القرآن، بين ماكو لسقوط هذه المعارضة كل منهما عن حلف، كل منهما حلف، واحد وما حلف دون الآخر، كل منهما عن حلف، التقسيم ماكو دليل واضح عليه، يكون أمرا مشكلا. فنرجع إلى عمومات أدلة ماذا؟ القرآن. قاعدة هكذا تقتضي رجوع المن إلى القرآن. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هي ماذا؟ لم يكن على المال يد أصلا، لم يكن على المال يد أصلا، هذه حكمها حكم الصورة الثالثة. لا فرق بينهما في أن من جهة أن كل منهما يده ليست على ماذا؟ ليست على المال. يفترقان فقط في أنه هل هناك شخص آخر يده على المال أو ماذا؟ أو ليست هناك يد على المال أصلا. نعم يفترقان فيما ذكر السيد الماتن من أنه في الصورة الثالثة إذا كان فيه شخص آخر يجي اعتراف الشخص الآخر ومدى نفوذ هذا الفنو اعتراف، لكن إذا ما قبل النبي أن هذا ما كبر بين أن يكون المال في يد شخص ثالث أو لا يد على هذا المال أصلا، فحكمها يكون بلحاظ مقتضى القاعدة، هو حكم ماذا؟ الصورة الثالثة. وبهذا نختم الكلام عن المسألة 59. فقط نقرأ العبارة قبل أن ندخل في المسألة التي بعدها. قال نقرأنا المسألة فقط ذيلها ما قرأناها، ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قلنا سيد الماتن فرق بين الرجل والامرأتين وبين الشاهد والامرأتين وبين الشاهد والشنو واليمين. الشاهد واليمين خرجها قال بينة لا تصدق عليه، لكن الشاهد والامرأتين قال أن البينة تصدق عليه، وبينا بعض الخصوصيات والوجوه التي قد يستدل بها لذلك مع مناقشتها. وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة، ليست بينة، وإن كان يثبت بها الحق على ما تقدم، لكن ليس كل ما يثبت به الحق هو شنو؟ هو بينة. احنا نضيف لنقول مو فقط الشاهد واليمين ليس بينة، الشاهد والامرأتين الظاهر انها ايضا ليست بينة. مسألة 60، اذا ادعى شخص مالا في يد اخر، مال في يد شخص اخر، وادعاه هذا الشخص وهو يعترف بان المال لغيره، هذا الشخص الاخر صاحب اليد على المال يعترف بان المال ليس له، ليس له، لان المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة. يقول حينئذ ماكو خصومة بين المدعي وبين صاحب اليد، ماكو خصومة، صاحب اليد يعترف بان المال ليس له، شو يقول بان المال ليس لي، ارتفعت عنه المخاصمة، عنه يعني عن صاحب اليد الذي يعترف بان المال ليس له بل لغيره، فعندئذ يقول إن أقام المدعي البين على أن المال له حكم بها له، نحكم بأن العين له لأنه أقام بين على أن العين له والمال له، ولكن بكفالة يعطى هذا المال بعد إقامة البينة وبعد حكم الحاكم، يعطى له المال بكفالة، بكفالة الغير على ما مر في الدعوة على الغائب. هذه مسألة 60. في هذه المسألة الشخص الثالث، الشخص الآخر الذي بيده المال، الشخص الآخر مو الثالث، ما عندنا ثالث، ما عندنا مدعيان، واحد مدعي والما يدعي عينا هي في يد الغير، صاحب اليد يقول المال ليس لي، ليس لي لغيري، هذا يمكن، يمكن تفسيره بعدة تفسيرات، أن يقول المال ليس لي بل لغيري، مرة نقول بأنه يسمي الغير الذي يقر له بأن المال شنو له، يسمي يقول المال ليس لي بل لزيد اللي هو غير المدعي، غير المدعي، إذا أقر لي للمدعي هاي ما بيها مشكلة، خلصت انتهت القضية، أقر للمدعي حينئذ يأخذ المال، يأخذه منه المدعي، لأن إقراره هذا إقراره في حقه وليس لي بل لهذا، وما في طرف آخر ينازع لهذا، يعني يعطى له المال بلا إشكال، هذا خالي عن محل كلامه. مرة نقول بأنه يسمي ذلك الغير اللي هو غير المدعي فيقول هذا المال ليس لي بل لزيد، وشخص آخر يدعي هذا المال، وأخرى نفترض أنه لا يسمي، يقول المال ليس لي لغيري لكن لا يسمي هذا الغير، إذا سمى، سمى قال المال لزيد، هذا زيد مرة نفترض حاضر، وأخرى نسميه، وأخرى نفترضه ماذا غائبا، مرة حاضر ومرة غائب، على جميع التقادير ماكو خصومة بين المدعي وبين صاحب اليد، ماكو خصومة بين المدعي وبين صاحب اليد، وإنما الخصومة تقع بين المدعي وبين ذلك الغير الذي اعترف صاحب اليد لأن المال شنو مال له، فكأن المدعي يدعي المال الذي هو ملك شنو ملك له بحسب اعتراف صاحب اليد، فالخصومة تقع بينهما لا بين المدعي وبين صاحب اليد. حينئذ هذا الطرف الخصومة الذي اعترف صاحب اليد بأن المال له، تارة نفترض أنه شخص حاضر ومعروف باسمه كما إذا سماه صاحب اليد المال لفلان وهو شخص معروف وحاضر، حينئذ واضح أن الدعوة تكون بينه وبين ماذا وبين المدعي، شخص معروف وحاضر تكون بينه وبين المدعي. وحينئذ الدعوة عادية تأخذ مجراها الطبيعي. وأما إذا فرضنا أن هذا الشخص كان غائب، حينئذ يدخل المقام في ماذا؟ في الدعوة على الغائب اللي أشار إليها في عبارة السيد الماتن، يدخل في مقام الدعوة على من؟ على الغائب. هذا يدعي شيء على شخص هو شنو؟ فرضنا أنه غائب، فرضنا أنه غائب، يدخل في هذا. وتقدم الكلام مفصلا على الدعوة على الغائب في مسألة 21، وحاصل ما تقدم، وأن المدعي إذا قام البين على مدعاه على أن المال له حكم له وأخذ الحاكم حقه من أموال الغائب المدعى عليه، غائب ما موجود هذا الحاكم يحكم، إذا قام بين المدعي يأخذ من أموال الغائب ويعطيها إلى من؟ يعطيها إلى المدعي الذي أقام البينة ويدفعها إليه، لكن بشرط واحد وهو أن يأخذ عليه شنو؟ كفيلا، يأخذ منه كفيل على المال. والغائب إذا قدم على حجته حسب تعبير الروايات على ما تقدم، فهي على المدعي أقام بينة يحكم له يدفع إليه المال الذي يدعيه، لكن يأخذ منه كفيل أن الغائب إذا رجع بعد ذلك وأقام حجة تنقض الحجة السابقة والحكم السابق، حينئذ هو يسلم المال، يأخذ كفيل على ذلك والغائب على حجته. هذا هو الحكم بالنسبة إلى الدعوة على الغائب. بحكم الغائب ما إذا كان ذلك الشخص حاضرا لكنه غير معروف، من عرف منه؟ حاضر مو غائب لكن من عرف منه؟ لماذا؟ لأن صاحب اليد لم يسميه، ما سمى صاحب اليد، قال أن المال ليس لي لغيري، من غيرك؟ ما يقول منه. هذا حينئذ هذا بحكم الغائب. هذا أيضا تقدم سابقا في تلك المسألة 21، ذكرنا أمور من جملة الأمور، كان الأمر الرابع اللي يتعرض إلى هذا الشيء أن هذا الحكم يختص بالغائب فقط، غائب عن البلد، أو لا يشمل الحاضر الذي لا يمكنه حضور شنو، لا يمكن إحضاره في مجلس شنو، مجلس الحكم. هل هنا خصوصية لكون الشخص غائب عن البلد؟ أو لا نتعدى علما للحاضر الذي لا يمكن أن يحضر مجلس الحكم، فأيضا نقول هذا حكما على الغائب ولو باعتبار تنزيل. تقدم سابقا بأن الصحيح والتعميم أن هذا لا يختص بالغائب عن البلد، بل يشمل حتى الحاضر إذا ما أمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. هذا تقدم سابقا. حينئذ يمكن يعني عبارة السيد الماتن تكون تامة، لأنه هذا إما غائب وإما بحكم ماذا؟ بحكم غائب، لكن هذا شو وقت؟ عندما لا يسميه هذا شنو؟ هذا الشخص. أما إذا سماه صاحب اليد اعترف لزيد بالمال وزيد حاضر موجود ويمكن الوصول إليه، يعني الدعوة تكون طبيعية بين المدعي وبين ماذا؟ وبين زيد، بين المدعي وبين زيد، تأخذ مجراها الطبيعي. كلامنا فيما إذا كان غائب أو بحكم الغائب، غائب أو بحكم الغائب. شنو بحكم الغائب؟ كما إذا فرضنا أنه كان حاضرا ولكنه غير معروف لنا، لماذا؟ لأن صاحب اليد لم يسمه وإنما قال المال ليس لي بل لغيري وأطلق، هذا يكون بحكم الغائب ويترتب عليه أحكام غائب. هذه مسألة 60. إذا ادعى شخص مالا في يد آخر وهو يعترف بأن المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، عنه يعني عن صاحب اليد، لماذا؟ لاعترافه لأن المال ليس له. فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب، قلنا إما غائب أو بحكم ماذا؟ أو بحكم الغائب. وأما إذا كان حاضرا ويمكن الوصول إليه ومعرفته، هذه دعوة عادية بين شخصين، أحدهما أقام بينه والآخر يكون منكر. مسألة 61، كفالة قدم سابقا مفصلا في مسألة 21، روايات بلي لا لا روايات لا تقدم شهادة راجعوها في مسألة 21 مسألة 61 قال إذا ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا فإن أقام البينة إلى آخر المسألة وهي طويلة. في هذه المسألة مسألة المفروض فيها هذا أن الشخص بيده المال بيده البيت قاعد بيده المال شخص آخر يدعي أن هذا المال له يدعي ملكية هذا المال الذي هو في يد شخص آخر ويدعي بأن لكن دعواش هذا الشخص الذي يدعي أن المال له يدعي أن المال له سابقا يقول هذا البيت قبل 10 سنين كان ملكي قبل 10 سنين كان في يدي ويقيم البينة على ذلك على هذا المعنى على أن المال كان في يده وكان ملكا له قبل 10 سنين أقام البينة على ذلك. هذه البينة هل لها أثر؟ هل لها أثر هذه البينة؟ يقول لا هذه البينة ليس لها أثر لا يترتب عليها أي أثر ولا تثبت بها ملكية المدعي للمال فعلا ما تثبت به. ليش؟ لأنه المدعى وبينته وشنه هو أنه يملك هذه الدار قبل 10 سنين لتثبت تثبت بالبينة مضمون البينة ومدعى المدعي قلنا نقول أن البينة يثبت بها أن هذا كان مالكا للمال قبل 10 سنين واضح. هذا هل ينافي ملكية هذا الشخص صاحب اليد للدار فعلا باعتبار اليد لأن اليد علامة عن دليل تمارة على الملكية شنو فعلية عن الملكية الفعلية واضح أنه ماكو معارضة ماكو منافات يمكن أن نلتزم بأن المال الواحد ملك لشخص قبل فترة وملك لشخص آخر فعلا لشخص شنو ملك لشخص آخر ماكو منافات بينهما ولا معارضة فنلتزم بكل منهما. لا تقام بينة على أن المال منك قبل 10 سنين نقول بل ومنك قبل 10 سنين هذا فعلا عند إمارة على أن المال له فعلا وملكه فعلا فنلتزم بهذه الإمارة وهي بيد ونقول بأن المال هو ملك له فعلا وهذا هو معنى أن البينة لا يترتب عليها أثر مقصود لا يترتب عليها أثر بلحاظ الملكية الفعلية يعني لا تترتب عليها لا يترتب عليها الحكم بالملكية الفعلية لصاحب البينة كما هو الحال في الموارد الأخرى كما هو الحال فيما لو ادعى الملكية الفعلية مو يدعى الملكية شنو سابقا. نعم قد يقال لأنه إذا ثبت بالبينة الملكية السابقة وشككنا في بقائها يمكننا أن نجري استصحاب بقاء هذه الملكية وبذلك تثبت ملكية المدعي الفعلية للمال باعتبار شنو باعتبار الاستصحاب. المفروض أن البينة ثبت بها ماذا الملكية السابقة الملكية السابقة ثبتت لهذا للمدعي فإذا شكينا أن الملكية باقية أو لا نستصحب بقاء الملكية فتثبت الملكية الفعلية للمدعي لكن هذا جوابه واضح مو جوابه هو أن الاستصحاب ما يقاوم اليد حتى إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة حتى إذا قلنا أن الاستصحاب إمارة ما يقاوم اليد اليد تقدم على الاستصحاب وعلى غير الاستصحاب حتى لو قلنا بأن الاستصحاب إمارة وإلا يعني نصل لها نتيجة أن اليد بعد يلغى ما لها مورد يصير لأن معظم الموارد هي يقضي حالة شنو حالة سابقة حالة عدم الملكية حالة يد سابقة على المال على الأقل نقول بأنه هذا صاحب اليد الفعلية قبل 100 سنة لم تكن يده شنو قطعا لم تكن يده على المال فنستصحب عدم كون المال ملكه إلى ماذا؟ إلى الظرف الفعلي فإذا اليد لا يبقى لها مورد تقريبا لا يبقى لها مورد ومن هنا لا بد من ماذا؟ من تقديم اليد على ماذا؟ على الاستصحاب، بل لا مجال لتوهم معارضة الاستصحاب علما لليد، وهذا واضح. بل كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد.